Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 18 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وليكم عناوينها. ورشة تقييم اتفاق جوبا تختتم أعمالها اليوم السبت بحضور رئيس المجلس السيادي البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت للتوقيع على التوصيات. والي ولاية وسط دارفور يؤكد هدوء الأوضاع بالولاية عقب التفلتات الأمنية الأخيرة. رئيس مجلس السيادة الانتقال البرهان قيادة الدولة والقوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري لمعالجة مشكلات البلاد لا من أجل مركزية قوى الحرية والتغيير أو الكتلة الديمقراطية. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ أو تقديمهم للمحاكمة العادلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تختتم اليوم السبت ورشة تقييم اتفاق سلام السودان بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير مياردت بالتوقيع على مخرجات وتوصيات الورشة. وقال كبير مفاوضي العدل والمساواة أحمد تقود لسان لراديو دبنجة إن الورشة ناقشت أمس الجمعة مخرجات اللجان الفنية حول القضايا التي تم تنفيذها والتي يجب أن تنفذ عبر مراحل، وأشار إلى أن التوقيع سيكون بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير مياردت والضامنين للاتفاق. وأضاف كبير مفاوضي العدل والمساواة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في بعض القضايا مرتبطة بآليات التنفيذ في حاجة للمشاورات ما بين الرؤساء لاتخاذ بعض القرارات التي تساعد في سرعة تشكيل الآليات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام. الاحتفال بالتوقيع على مخرجات الورشة وداب في بحضور السيد الرئيس سلفا كير مياردت وبحضور رئيس المجلس السيادي سيد البرهان.
أكد والي ولاية وسط دارفور سعد آدم بابكر هدوء الأحوال الأمنية بالولاية عقب التفلتات الأمنية الأخيرة. وقال الوالي لراديو دبنجة إن لجنة التحقيق التي شكلت إبان تعرضه لمحاولة اغتيال لا تزال تجري في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وأكد هدوء الأوضاع الأمنية في الولاية. وأضاف الوالي سعد آدم بابكر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله مشينا عشان نفتح كلام الشارع تصدق محلية قولو عندنا مضراب تجارة عربات التجارية ما شغالة وكلام جدا، فده كان السبب المشينا بموجبه عشان نشوف الحاصل. شكرنا رجل التحديد عشان نعرف الملابسات الناس منهم، لكن هم ما تم التعرف اليوم بصورة واضحة، وعندنا بطاعات موجودة هناك برضو تمشي وتتحرى عن الشيء حصل ده، تحري جاري والإجراءات جارية لو قال أمنية عادية في الولاية.
قال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود إن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة الجنائية والإنصاف في الجرائم التي ترتكب بواسطة القائمين على إدارة الدولة، لذلك انعقد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لمحاكمة المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب. وقال المحامي صالح محمود في هذا الخصوص:
السودان حتى لو ما طرف موقع يظل تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحاكم الوطنية السودانية تم وصفها بأنها غير قادرة وغير راغبة في تطبيق العدالة، والشواهد على ذلك كثير. أيضا من عدم القدرة وعدم الرغبة أنه لم تكن هذه الجرائم الثلاثة منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني على الإطلاق.
من جانبه كشف المحامي وجد صالح أنه الأجهزة العدلية بالبلاد غير صالحة فنيا ولا إجرائيا لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة، وعلى رأسها مجزرة فض الاعتصام والقتل المستمر منذ انقلاب البرهان في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن. وشدد وجد صالح في تعقيب على ورقة المحامي صالح محمود أن يبدأ الحل وتحقيق العدالة الجنائية بالإسقاط التام لانقلاب البرهان. وقال المحامي وجدي صالح في هذا الخصوص:
ما في إنسان ضد العدالة الانتقالية، لكن ما هي شروط هذه العدالة الانتقالية؟ المسألة بتاعت الانتقال، وين الانتقال ذاته؟ لأن العدالة الانتقالية هي ما تنتقل من نظام ديكتاتوري متسلط ارتكب من المجازر ما ارتكب، أو في حالة الحروب الأهلية نجي نحن عشان نصل لمرحلة بعد الانتقالية. أساس العدالة الانتقالية الاعتراف بالجريمة، ما في أنت اعتراف بالجريمة، أساس العدالة الانتقالية هو القبض على المجرمين والجناة، أنت دار تحصينهم.
واصل رؤساء التنظيمات السياسية في ورشة جوبا مناقشات اللجان الفنية حول قضايا عقبات تنفيذ الاتفاق من أجل اتخاذ قرارات مهمة والتوقيع على المخرجات. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن اتفاق سلام جوبا لسلام السودان يعتبر الأفضل لشموله كافة الموضوعات والتقاطعات بالنسبة لاتفاقيات السلام السابقة، مؤكدا الحرص على تنفيذه لنهايته. وأوضح جبريل خلال مخاطبته اجتماع رؤساء وقادة أطراف السلام بورشة تقييم تنفيذ الاتفاق بجوبا إنه وبعد التوقيع على الاتفاق لم تطلق رصاصة واحدة من قبل الحكومة أو أطراف العملية السلمية. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن قيادة الدولة والقوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري لمعالجة مشكلات البلاد لا من أجل مركزية قوى الحرية والتغيير أو الكتلة الديمقراطية. وشدد البرهان في خطابه بولاية نهر النيل يوم الخميس بمنطقة الزاكياب أن دعمهم للاتفاق الإطاري جاء لأنه نص صراحة على أمر يهم القوات المسلحة بشدة، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وسيظل هذا البند هو الفيصل بيننا وبين أي حلول مطروحة. وأضاف رئيس المجلس السيادي البرهان في هذا الخصوص:
نحن داعمين هذا الاتفاق ما علشان أي فئة، نحن داعمينه لأنه فيه حاجات حقيقية تطلعنا، فيه بند مهم جدا نحن كعسكريين بهمنا اللي هو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، ده نحن الفيصل بيننا وبين الحل الهسي ماشي ده.
وصف الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة وعضو الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير تصريحات البرهان في منطقة الزاكية بضاهية بحري حول الاتفاق الإطاري، وصفها بالطبيعية. وقال راديو دبنج أن الاتفاق الإطاري غير شامل ولم يتم الإجماع عليه من قبل جميع القوى السياسية. وأوضح أن الاتفاق يحتاج إلى معالجة شاملة في كافة القضايا، مشيرا إلى صراعات كبيرة في أوساط القوى السياسية جراء الاتفاق. وقال الأمين داود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حاجة ما موفقة، يعني ما أنت دار تحدد مصير بتاعت 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 شعوب بقدري بتاعت 40 مليون نسمة، دار تعمل وفاق سياسي، دار تعمل انتقال سلس للدولة المدنية اللي أنت دايرها. لا يمكن بأي حال من الحال كل الكلام ده أنت تقوم تحصره ما بين أحزاب صغيرة. الحاجة الثانية هو ذاته مع التناقضات بتاعهم كثرة، يعني قبل كده ما قالوا هم خرجنا من العملية السياسية.
عقد مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق يوم الجمعة جلسة مشتركة مع اللجنة الأمنية بالإقليم برئاسة المهندس عبد الله عيسى زايد الحاكم المكلف وزير الزراعة والغابات بالإقليم. وقالت فواتح النور البشير الناطق باسم حكومة الإقليم في تصريح إن الجلسة المشتركة ناقشت القضايا المتعلقة بالترتيبات الخاصة بزيارة حاكم إقليم بني شنقول الأثيوبي للإقليم في مقبل الأيام، موضحة أن الجلسة استعرضت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين مؤخرا، حيث تطرقت الجلسة إلى مراحل تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الموقعة والوقوف على التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ. طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت. وأكد رئيس المفوضية القومية دكتور رفعت مرغني لراديو دبنجا إن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تلقت مذكرة من هيئة الدفاع عن 14 شخصا تعرضوا للاحتجاز بموجب أحكام الطوارئ، وقد تمت محاكمة أحدهم بالسجن لمدة 3 أشهر. وأضاف رئيس المفوضية دكتور رفعت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعد تلقينا لشكوى من هيئة الدفاع عن الأشخاص المحتجزين بإقليم النيل الأزرق، توجهنا بمخاطبة رسمية للسيد النائب العام والسيد حاكم إقليم النيل الأزرق. بالتأكيد طبعا نحن في جميع الأحوال نطالب بأن يطلق سراح جميع الأشخاص الموقوفين.
أعلن تجمع المعلمين الديمقراطيين وقوفه مع مطالب المعلمين، وأكد التجمع في بيان أن هذه المطالب حق مشروع للطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور قبل أن يكون لنا كمعلمين ومعلمات. ودعا البيان وزارة المالية أن لا تتعامل برؤيتها الخاصة وأن لا تزيد من الشروخ النفسية والاجتماعية في المجتمع الذي قسمته السياسات العقيمة إلى طبقات التي تنذر بعواقب مدمرة في المستقبل. وقال البيان أن وزارة المالية ظلت تراوغ وتتآمر مع فلول النظام المبات في الوزارة والحركات المسلحة الانقلابية لكسر الإضراب وخداع المواطن بأن الدراسة مستمرة وأن الوضع مستقر، بينما مشاهد الطلاب والتلاميذ في الشوارع والمناطق الصناعية أبلغ دليل على تلك الأكاذيب. رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتقديم نتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث العنف التي شهدتها محلية بليل بولاية جنوب دارفور، وأشادت المفوضية في بيان بلجنة التحقيق وبسرعة إنجازها لعملها باعتبارها أول لجنة تحقيق تقدم نتائجها وتعلينها للرأي العام. ورحبت المفوضية بتوجيهات السيد النائب العام بشأن إحالة نتائج اللجنة لرئاسة نيابة ولاية جنوب دارفور تمهيدا لتقديم المشتبه في تورطهم في أعمال العنف للمحاكمة العادلة. دشن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الجمعة مشروع مياه المناطق المتضررة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور بحضور عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي دريس يحيى وأعضاء الوفد المرافق. ويأتي تدشين مشروع المياه في إطار تبرق قائد قوات الدعم السريع بعدد 6 أبار للمناطق المتضررة تم تنفيذ 3 وجاري العمل في إكمال المتبقية. إلى ذلك وقف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو برفقة الدكتور الهادي دريس عضو مجلس السيادة على حجم المساعدات الإنسانية بمخازن أموري التي تم تشييدها خصيصا لهذا الغرض. تمسك مواطنو قرى ومناطق محلية البرقيق بالولاية الشمالية بمطلبهم الرافض لقرار السلطة بزيادة فاتورة الماء، بينما أغلق محتجون طريق شريان الشمال منذ مساء الخميس حتى فجر يوم الجمعة قبل فتحه. وقال أيوب سعد خيري من لجان التغيير والخدمات بالبرقيق لراديو دبنجا إن السلطات أعلنت تخفيض قيمة فاتورة الماء الشهري للمنزل من 1000 جنيه إلى 200 جنيه، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. وأوضح أن المواطنين رفضوا أي زيادات جديدة مطالبين بإبقاء التعرفة القديمة البالغ قدرها 100 جنيه. وأشار أيوب إلى إغلاق طريق شريان الشمال بواسطة محتجين قبالة منطقة البرقيق منذ مساء الخميس حتى صبيحة الجمعة قبل أن تتدخل الشرطة وتفتح الطريق باستخدام القوة. وأضاف أيوب سعد خيري لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أيوة السلطات مصرة إنها شنو إنها تتمسك بالزيادة، وكمان المواطنين مصرين ومحتجين إنهم رافضين الزيادة دي جملة وتفصيلا، لأنه أصلا هو حتى رقب 100 جنيه القديمة ذاته قاعد تشتال من غير مبررات يعني.
اتهم أشرف خوجلي الناطق الرسمي باسم تنسيقيات لجان مقاومة الحصاهيصة والمناقل في مشروع الجزيرة الفريق البرهان ووزير المالية جبريل إبراهيم بخصخصة وبيع مشروع الجزيرة للجهات العالمية. وقال لراديو دبنجا حول زيارة الوفد الإسرائيلي لمشروع الجزيرة بأنه يمثل انتهاكا وبيع موارد البلاد لرأس المال العالمي، مضيفا بأن الزيارة امتدت لنهب وموارد البلاد من الذهب والصمغ العربي ومؤخرا ببيع ونهب مشروع الجزيرة. الخبر الأخير في النشرة: جددت شياخة أبو صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية رفضها التام لأنشطة التعدين عن الذهب التي تستخدم فيها مواد السيانيد والزيبق بالمنطقة، فيما تواصل اعتصام مواطني المنطقة للأسبوع الثالث أمام البيارة التي تغذي المصنع بالماء. وقالت لجنة الاعتصام في بيان أن قوة أمنية قدمت إلى مقر الاعتصام يوم الجمعة وقامت بتشغيل البيارة باستخدام القوة، مما دعا شباب من المنطقة التدافع وإيقاف البيارة مرة أخرى. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى جديد اللقاء. قيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكة، واللي بنتناول فيها واحدة من القضايا المجتمعية الأثر كبير جدا على النساء، وبيمتد ليشمل الرجال والأطفال على حد سواء، وهي قضية زواج الطفلات. نستمع في بداية الحلقة لتقرير استهلالي. زواج الطفلات في السودان واحد من المشكلات الكبيرة اللي بتجور معاها مشاكل تانية كثيرة، واللي بتقول التقارير إن السودان جاي في المركز 29 في الترتيب العالمي للدول اللي بتقوم بتزويج الأطفال، وإن واحدة من كل 3 فتيات بيتم تزويجها قبل عام 18. وفي تقرير صدر عام 2017 كشف إنه أكثر من 10% من النساء تم تزويجهم في عمر 15 سنة، و 38% تم تزويجهم قبل 18 سنة. المشكلة الكبيرة اللي بيصعب معاها تغيير الواقع إنه قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 في السودان سمح بتزويج الفتاة بمجرد بلوغها، وكمان سمح بتزويج الفتيات ذوات العشر أعوام عن طريق الوصي عليها. بالتأكيد في أسباب بتخلي الأسر تزوج لبناتها وهن لا يزالن طفلات، ولكن ترى ما هي هذه الأسباب الممكن يضطر معاها قبل التضحية ببنته الصغيرة؟ هل الموضوع عنده علاقة بالضغط الاقتصادي الحاصل، ولا الحروب والنزاعات والنزوح لهمية في زواج الطفلات؟ مهما كانت الأسباب فلازم كلنا نكون على درجة من الوعي ونرفض زواج الطفلات بغض النظر عن أسبابه. مرحبا بكم من جديد في الحلقة دي من كنداكة، وعنوانها زواج الطفلات. ميكروفون دبنجة طلعت شارع واستمع لآراء الناس حول الموضوع.
بنا سنين ما بسمع لنا، كان قلت للبنت ما تزوجي صغيرة ما بتسوي بتسوي بتعرس، قال كيف بس ياهو ما قام بسمع لنا ياهو ياهو، قاعد نكلمها مزيد زيد وقاعدين مسوم زيدة، كان صغير وكان بس المهم قاعدين نقدم مزيدة، نعقد لهم زيدة بس صغار زيدة.
أشوف الصغار دل هي واحدة أصلا لما تقوم بتصير بأنه دار تعرس، لو خاطرها برنامج بتعرس في راسها أكيد إلا تتم لها منياهي الدائرة، بعد كده حتتزوج لو البيت نفع ما تقعد، لو ما نفع ما تيجيك راجع تاني، لكن لو لقت بتناسب بتمسك بيتها. هذا الحاصل، هي كلامنا ما صح، بالذات زواج الصغير بالذات، واحدة لازم تعرف هي يرفض نفسها بأنه خلاص بقت كبيرة حتى من بعد كده ممكن تعرس، لكن الزواج الصغير ده بجد كده يديجي حالة ما هذا مسكل، لازم تعقل حتى يزوج لها.
أنا صالحة على إبراهيم كأم لكل البنات، أنا بتمنى يعني من كل الأمهات الوحدة ما تزوج الإبنة وهي قاصرة، لأنه ده من ناحية شرعية ما تمام، ومن ناحية طبية بيعمل ضرر لكل الأعضاء والأجهزة بتاعت الجسم، والإنجاب بتاعها بيكون يعني في أزمان متباعدة، ونعمل يعني الأمهات ينظروا في الحتة دي، الوحدة تقوم تشد حيلها وتقوم يعني تحط الصبر قدامها عشان مش نتخلي البنت تكمل تعليمها معاه، تديها سلاحة ككل، وبعد ده تقوم تزوجها بطريقة ظريفة وكويسة، وتقوم تنجب لها أطفال وهي تكون كجدة بصورة سمحة وأمثل.
زهر حسن جبريل. طبعا الزواج اللي شوفها صغار طبعا غلط كبير، لأنهم بيكون عند أهلهم جابرين مهمة عاوزين يتزوجوا، يكون عندهم عاوزين يقروا، يكون عندهم مستقبل وكده يبنوا مستقبلهم، بعد ذاك بعد يحصلوا 20 سنة ممكن يتزوجوا.
أنا ما ممكن يعني نتزوج أنا صغيرة داير أقرأ وأعمل لي مستقبل.
فيس حسن جبريل. الزواج دمن يكون الزوج صغير يعني ممكن يتزوج، دمن يحصل 20 سنة ممكن يتزوج، لأنه هو دمن يكون صغير يكون داير يقرأ يعمل المستقبل لنفسه ويشوف أهله دايرين شنو، يقوم يقدم له الشغل دمن هو يكبر شوية بعدين يقوم يتزوج.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخي في الحقيقة هو كلام منطقي، لكن الزواج ذاته هو قسمه ونصيب، لكن البيت ذاتها انها مرحله معينه من 20-25 يحق لها الزواج، لكن من 18 واقل لا يحق لها الزواج، لانه صار لها مشاكل بالهذا وفي البيت ذاته المسؤوليه ذاتها بتكون على ثقيله ما بتقدر تحجت.
دي كانت استطلاعات من الشارع العام حول زواج الطفلات، وتم فيها تبادل الاتهامات ما بين الكبار والصغار، خاصة وإنه في ناس بيحاولوا يأصلوا الموضوع ويستدلوا بزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة، ناسين إنه بيولوجيا أحجام الناس قلت. يبقى مع بعض نستمع لحديث الشيخ يوسف الحاج.
الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لمعشر الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فسر العلماء الباء بأنها هي المقدرة المالية والمقدرة الجسمية البدنية الكاملة لتحمل هذه المسؤولية. بالتالي هذا ينعكس أيضا على الطرف الآخر من النساء. المرأة ما لم يكتمل نضجها بعلاماتها البينة التي توضح على أنها قد بلغت مبلغ النساء، أنها قد حاضت وظهرت عليها علامات النساء، وبذلك تكون هي مؤهلة لأن تستقبل هذه الوظيفة الجديدة وهي وظيفة الأمومة إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر ذلك. بالتالي لابد أن تكتمل هذه الأعضاء وتقوى على قدرة تحمل الممارسة الجنسية والحقوق الشرعية مع الرجل. زواج القاصرات الآن هو يعني يعد من الحالات التي توصف بأنها يعني تجانب وتخالف الإسلام، لأنه فيها جانب من العنف الجنسي والعنف النفسي، وهذه في الأصل تقوم على الراحة والسكينة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة هذه الرحمة لا تكون إلا بالتوافق، التوافق الجنسي، التوافق البدني، التوافق الذهني، كل هذه تجتمع فتجعل من السكينة. هذا الأمر هو من الأهمية بمكان، حيث أنه يجب أن يسلط عليه الضوء، لأن بعض المجتمعات ما زالت تمارس هذه العادات، لذلك تجد أن هناك جفاء بين المرأة وزوجها. تصل أحيانا البنت يمكن أن تهرب، يمكن أن تنتحر، يمكن أن تقدم على قتل زوجها. بالتالي رسالة الأولى للمؤذنين الذين يعقدون عقود الزواج، عليهم أن يتحروا تحريا كاملا من هذه الفتاة أنها بلغت الحلم حتى تستطيع أن تتزوج. الثانية للآباء: الأب هذه هي مسؤولية ابنك، يعني المسألة ما نقدر تتخلص من البنت، لا، هي مسؤولية البنت في أنها تكون هي قوية وراشدة، وكذلك مسؤولية الأم، لا تقبل بهذا الزواج ما لم أن البنت تتزوج.
أما الأضرار الصحية الناتجة عن زواج الصغيرات فلا تحصى ولا تعد. حنستمع لكلام مدرسة التمريض سعدية كوا.
أول حاجة هي لسه طفلة، كونها أنا عرسها للراجل، طفلة ما بتقدر تتحمل مسؤولية البيت. اثنين، هتتعرض لولادة أسرع، يعني ولادتها بتكون صعبة لأنه أعضاء تناسلية، أو بالضبط كده نحن نتكلم للحوض، احتمال الحوض يكون لسه ما اكتمل نموه، عشان كده هي ممكن تلدي ولادة أسرة تتعرض لمخاطر تاني، أو مثلا هي ممكن تلدي ولادة غيصرية. بالنسبة للإناية بالطفل ذاته ما بتقدر تهتم بالطفل. لو تكلمنا من ناحية الرضاعة الطبيعية، يعني احنا عندنا جلسات معينه للرضاعه الطبيعيه عشان ما ترضع الطفل الرضاعه الطبيعيه، احتمال ما تقدر ترضع الطفل الرضاعه الطبيعيه. من مخاطر زواج القاصره تدخل في المشاكل مع اسره الزوج ذاتها، يعني تعاملها كده ما بتقدر تتعامل معهم تعامل راغي، تعامل امراه اكتملت نموها الاغلي. عشان كده
مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، وانتم متابعين الحلقة دي من كنداكا. ورغم المعلومات الوصلت فعليا للناس عن أضرار زواج الصغيرات، لكن ما زالت الأسباب الاجتماعية والتقليد الأعمى والمحاكاة مسيطرين على عقول كثير من الأسر. نتابع المسمع الدرامي.
وبعلي 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 الليلة كان سمعتي الخبر تنفضمي، ما هو يستغيرونا العمر 12 سنة جا عريس.
جا شنو قلت لي جا شنو
عريس عديل.
هيه اكيد انت بتهزر ما جادة.
والله ولا بهزر ولا حاجة، انا دي راسي ده شطب عديل، ما عارف الموضوع ده اتعامل معاه كيف ولا حلو كيف، عشان كده جيتك تفكري معي. نسكت يا اختي ولا نتكلم؟
لا ما تسكتي. نسكت وين؟ نهائي من نسكت، لازم نعمل حاجة، لازم يا اختي.
الا بيني بينك كان اتكلمنا، ما بيقول علينا بايركس
وبغرانات ودايرين نخرب على البي.
خليهم يقولوا ساكت، يقولوا الدايرين يقولوا، لكن والله ما بنسكت، بنتكلم بنتكلم.
شنو يا اخوي جاي ورا وحاط قدره؟
والله يا اختي ده اللي حاصل، يعني نزلت السودان وقت متاخر وما فاهم حاجه، واعتمدت على نفس البيت واختاروا لي زوجتي طبعا.
لكن يختاروا لك طفله عمرها 12 سنه معقوله بس يا اخوي؟
كيف يا اختي؟ دي بنت صغيره وممكن اشكلها زي ما داير، تسمع كلامي وتمشي في دربي.
دي كل فكرتك عن الموضوع يا اخوي؟ والله الحكايه دي مسؤوليات، بيت وعيال وتعامل وخبرات، ما تعايل رجليك بس، خليك دايما تكون كده افقك واسع وتعايل لقدام شويه، يعني ما تخلي بس الحاجه تكون كده بس في حدود معينه.
والله يا اختي يعني شايفك دايره تخوفيني، يعني الموضوع ده خطير للدرجه دي.
انا ما دايره اخوفك، انا بنبهك وبنصحك عشان انت اخوي وما داير ليك المشاكل والتعب.
طيب تفتكري اعمل شنو هسه الان؟ الناس رضوا بي وادوني بيتهم وبقى كلام رجال، يعني اقعد اتجرس ولا كيف يا اخي؟
انا اديك حل وسط، تعقد عليها وتخاف فيها الله، ترجع تتم ليك سنين لحد ما البيت دي تشد حيله وتجي تسوقها.
والله يا اخي.
ولحد هنا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، بالتاكيد حيكون لنا لقاء تاني في حلقة جديدة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.